أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على صفيه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. صلى على محمد وآل محمد. في بحثنا حول مسألة الهبوط وصلنا إلى هذه النقطة بأن أول ما حدث لبني آدم ابتعد وزال عنه الحلي كما في بعض الروايات، والمقصود من الحلي اللباس النوراني الذي كان قد لابسه أو ألبسه الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه لم يكن عاريا ولا يصدق عليه بأنه عاري. فأول ما حدث أنه بدت لهما سوءاتهما، ظهرت السوءة، فهنا احتاج الإنسان إلى أن يستر عورته وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. ومن هنا نعرف بأن ستر العورة أمر طبيعي وبديهي وواضح وفطري، بخلاف ما يثار في هذه الأيام بأن هذا الشيء طارئ. ليس هو قضية، يعني ليست قضية دينية، إنما هي قضية طبيعية أن الإنسان يحب أن يستر عورته. حتى الحيوانات يقولون هكذا، بالنسبة للحيوانات نفس الشيء. ولكن في هذا الزمان وصل الناس إلى مستوى صاروا في الواقع أتعس من الأنعام، منهم كالأنعام بل هم أضل واقعا، بحيث أنه هذه الإباحية في العالم هي نوع من التوحش والرجوع إلى الجاهلية الأولى. الشاهد أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى يخاطبه يقول: يا بني آدم، يعني آدم وبنوه هم المخاطبون هنا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا هنا المقصود بالأنزلنا مو شرط أنه يكون من السماء كما يتصور البعض، النزول يعني نوع من التجسد صح التعبير، يعني جسدنا لكم حققنا لكم لباسا يواري سوآتكم. هذا نزل منزلة فلان، ما تقول نزلت هذا الشخص منزلة فلان، يعني مثل ما يقولون جسدت. المفروض أن لا يكون هذا اللباس موجود، المفروض الإنسان يتلبس بلباس النور، ولكن ما دام قد ابتعد عنه ذلك النور جراء تقربه إلى تلك الشجرة، وهذه الشجرة كما يقول إمامنا شجرة التوجه إلى الطبيعة. هذا أيضا من كلمات الإمام اللطيفة في كتابه القيم آداب الصلاة يقول شجرة خطيئة آدم، هكذا يقول، توجهه إلى شجرة الطبيعة، لأنه قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. على هذا الأساس توجه إلى الطبيعة، فصار الإنسان طبيعي. أول ما كان طبيعي كان ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة، ما بعد الطبيعة، ما وراء الطبيعة، نوراني ملكوتي. الآن صار طبيعي، صار طبيعي له طول وعرض وارتفاع، يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى يعيش في زمان، يأكل، يشرب، يستر نفسه. فالإنسانية سلبت، مو سلبت، اختفت وراء البشرية. قبل ذلك البشرية كانت تحت ستار الإنسانية، الإنسانية كانت حاكمة، الروح كان هو الحاكم، صحيح؟ لأن لو ما كان الروح حاكم شنو معنى أنك لا تجوع فيها ولا تعرى؟ الروح كان حاكم، ولكن الآن الجسد صار هو الحاكم، ونحن الآن أجسادنا هي الحاكمة علينا. فإذا هنا الإنسان يحتاج إلى ملابس، هنا يقول في سياق نفس الآيات، يعني هذه الآية المباركة في نفس السياق، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لواري سوآتكم وريشا. كأن الريش ليس من اللباس، اللباس الذي يواري سوآتكم شيء، والريش شيء آخر للزينة، الريش للزينة. الريش ما يصير واحد يصير نفسه بالريش، ما يصير، للزينة. لباسا يواري سوآتكم وشنو؟ وريشا. بس هذا ما بيفيدكم جلع، يواري الناس لابسين ملابس ولكن عرات. ولباس التقوى، شنو التعبير اللطيف؟ ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد، يعني هذا مو مثل الملابس ترى، ذلك، ذلك يدل على العظمة، ذلك خير، واتقون يا أولي الألباب. ولباس التقوى ذلك، إذا واحد ما عنده لباس تقوى ولابس ملابس مكوية مرتبة ولكن تقوى ما عنده، هذا عاري، طبعا عاري. والعكس إذا واحد متقي لباس لباس عادية، ساتر عورته بس، مثل ما في قضية الحج، الحمد لله الذي هكذا في الدعاء رزقني ما أواري به سوعتي. هذا الإنسان هو اللابس ملابس حقيقية، لأن المعنوية مهمة جدا، المعنوية تخلي الإنسان يكون مستور ويستر نفسه من العيوب، والله سبحانه وتعالى أيضا يستره من العيوب. المهم الآن الإنسان عاش الطبيعة، الآن ننتقل للنقطة التي قلنا بأنها مدينة في الواقع، مدينة وسيعة جدا، ودخلنا من بابها في الليلة الماضية، فتحنا الباب دخلنا بس قليل جبنا هذه المدينة، الآن ندخل فيها ونشوف هاي شنو واقعا. هذه المدينة فيها أشياء عجيبة اللي الإنسان يستغرب واقعا. عندنا كتاب اسمه علل الشرايع، واضح الكتاب موجود، وانتوا أكيد شايفين الكتاب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. كثير من الناس يسألون ليش الله أوجب الصلاة، الصوم، الحج، وكثير من العبادات، الأدعية، بعض الأدعية فيها حركات، مثل قولك حرف شيبتي على النار، تصير حركة خاصة. هاي الحركات ليش؟ تقلب كفك، ترفع يدك. في ناس يحللون هالأمور تحليل سطحي وظاهري، هذا خطأ كبير قد تورط فيه كثير من الناس. لا، القصة ترجع إلى آدم، كل شيء يرجع إلى آدم، يعني كل الأحكام ترجع إلى آدم. كويس تأملوا في هذه النقطة. وقعت ثغرة في الإنسان، ثغرة كبيرة جدا، عندما أخرج من الجنة وهبط، هذا الهبوط خلاه يحس بنقص من جوانب مختلفة، مو جانب واحد. العبادات ليست هي إلا ملء لهذه الثغرات. اكو ثغرة وقعت لازم نمليها للصلاة، ثغرة ثانية للصوم، ثغرة ثالثة للغسل، ثغرة رابعة للوضوء، وهكذا. فالإنسان إذا التزم بجميع العبادات كأنه يعيش الجنة، استطاع أن يملأ هذه الثغرات، بس يكون يستمر، ويوم يوم تصلي يوم ما تصلي مشكلة، يعني كل يوم تصلي، كل سنة تصوم، مستطيع تروح الحج، تأدي، أنت في الواقع كأنك تعيش الجنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هاي كلمة ضنكا هي خشنة، في طبيعتها خشنة. شو اللغة العربية شلون؟ ذلك السبيل فيها شنو مرونة، ضنكا فيها شنو خشونة. اللي يبتعد عن ذكر الله يعيش معيشة ضنكا خشنة جدا، يتأذى. ليش يتأذى؟ لأن هذا الإنسان في ثغرات موجودة، مثل الجدر اللي في ثغرة تبلي ماي ما بيصير ما يمتلئ. على حسب، تشوف بعض الأحيان يبقى الماي ساعة، بعض الأحيان لا ما يبقى لحظة واحدة ما يبقى، على حسب الثقب الموجود. الإنسان روحه إن صح التعبير صار في ثقب كبير. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فغوى فعصى آدم ربه فغوى. قلنا التوبة لا تتمتنا فيه، التوبة تاب طبعا، بعد التوبة صار الهبوط، شرحنا في الليلة الماضية ولا أكرر. الآن أنا أبين لكم الروايات التي تربط هذه العبادات بتلك الشجرة، وشرحنا كلام الإمام، لأن الإمام يقول كل العبادات مرتبطة بتلك الشجرة. نبدأ أول شيء عن الوضوء، وأحب أقرأ لك الروايات حتى تشوف واقعا تحس أن أكو ارتباط بين الشجرة وبين هالعبادات. وذكرهم بأيام الله، إحنا نصلي نصوم نتوضا حتى نملأ الثغرات كما قلت. في رواية معروفة، هذه الرواية أن عدد من الناس جاءوا إلى رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقلها مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يسألونه أخ أنت نبي؟ قال إيه. شلون جيب دليل؟ يسألونه يتبغون، يسألونه يجاوب. يقول صدق. يبين هذا الليل اليهود اللي جايين عندهم في التوراة أشياء يبون يشوفون عند النبي موجودة ولا، بعدين يقتنعون. من جملة الأسئلة يسأل أحدهم لأي شيء توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد، اليد نظيفة، الوجه نظيف، حتى الرجل واحد ينظف رجله. نعم ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لما أحد ذكرت نقطة، شوف الرجل اللي هي ظاهرا مو نظيف وايد في نظرك، بس ما نغسلها احنا، نمسحها. هاي المحشي المعنى يقول ترى مو مسألة غسل الرجل وعدم غسل، اكو اسرار اخرى لا تفكر في الغسل، تمسح انت مو زين. يقول لما ان وسوس الشيطان الى ادم، اللي ما يخطر في ذهننا احنا هذا الشيء، بس هذا كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجنى ادم من الشجرة ونظر اليها ذهب ماء وجهه، ثم قام قام وهو أول قدم مشت إلى الخطيئة. راح الخطيئة شنو هي؟ توجه للطبيعة كما قال الإمام. ثم تناول بيده ثم مسها فأكل منها فطار الحلي والحلل عن جسده. شو التعبير؟ الحلي والحلل، الحلل النورانية اللي كانت موجودة طار. ثم وضع يده على أم رأسه وبكى. فلما تاب الله عز وجل، أو تاب الله عز وجل عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فرض الله عز وجل عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع، وأمره أن يغسل الوجه كما نظر إلى الشجرة. لما نظر إلى الشجرة؟ يغسل وجهك. وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين. لما تناول منها بشال، لأن القوة كلها في اليد، تغسل للمرفق. وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه. وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطية. وراح لازم تمسح قدمك. شو شلون وين هذي خطرة في ذهننا احنا؟ هاي فلسفة شنو الآن؟ الوضوء. هاي مو رواية روايتين. بينتك ان الإمام قدس سره يتمنى انه يحصل المجال يكتب كتاب حول هذا الموضوع. إذن احنا ان شاء الله نتبع هذا خط الإمام ونبين بعض النقاط. الغسل، حول الغسل، يسأل الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا اليهودي، فأخبرني لأي شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر من البول والغائط؟ شنو الحين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه، دب في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة، فأوجب الله على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة. هاي ما شنو؟ هاي ما الغسل. شوف كل شيء بدون آدم، وإحنا كل شيء نحلل تحليل مادي، مو؟ أحد الناس ما يشوف تأثيره. بعض الناس يقول شيخنا تنجست أنا. ما تنجست إيه؟ أنت بتمتع الميت، خلي ذلك على الميت. شو صار الحين؟ لا صابر. مو رطوبة، واكل رطوبة في البين. ليش تغتسل الحين؟ أسرار كيفية موجودة إخواني. ولهذا إحنا نتسم بالدين تعبد، هذا معناه. ويفتخر النبي أنه عبد الله. العبودية هذا معناه أن الإنسان ما يفكر في جوانب مادية. شنو قيمة الدنيا والمادة؟ نعم، حتى واحد يحلل الإسلام والدين على حساب شنو؟ المادة. هذا غلط. هاي أفكار شيوعية كانت موجودة. علمانيين، الناس الدنيويين يحللون الدين جانب مادي. الشباب يعترضون. الواحد يدرس دراسة مثلا أكاديمية، يجي يقول تعال ما في مكروه، ما في ضرر، ما في كذا، ليش كذا؟ وتشوف الناس يحفلون الدين. وهذا الدين لا يا جماعة، أصلا قضية الدين قضية إلهية معنوية، ما لها علاقة بالدنيا أصلا. الدين شيء والدنيا شيء آخر، بس آثار نتائج شيء في الدنيا. ما أقول ما أقول نتائج، بس أساس الدين يرتبط بعالم المعنى. هلا أكمل لك الأحاديث. صلوا على محمد وآل محمد. في نفس الحديث يسأل عن الصوم: لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك في النهار 30 يوما وفرض على الأمم السالفة أكثر من ذلك؟ ومس أكثر من ذلك يسكتون ما يتكلمون. هاي مشكلة هذه. ولهذا نقول: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين. يقول هنا النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما ففرض الله على ذريته 30 يوما الجوع والعطش. المفروض ما يأكلون شيء خلاص حتى بالليل. والذي يأكلونه تفضل من الله عز وجل عليهم. فقال اليهودي: صدقت يا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
أنا تقريبا جمعت الروايات كلها في هذا المجال. نجي حق الطواف. الطواف، الحج، الحج عجيب. فلسفة الحج شيء عجيب. متصور هذه الأشياء اللي يقول لك واحد يمشي وكذا، وهاي ما فيها أشياء. فلسفة عجيبة، خاصة الذبح في منى. الذبح في منى القضية مو قضية أكل. تعطي فقراء ما شنو يقول لك خسارة وما حد يتركه. المثل دي جالب عبادي عجيب اللي وعيص ملايين يسوى. حب اقرأ كتاب عيسى الله جوادي آملي حول الحج أسرار الحج، كتاب عجيب اقرأه قبل لا تروح الحج. اقرأ هذا الكتاب شوف سر الحج شلون، ان الكتاب جيد بالمترجم ايضا باللغة العربية حول أسرار الحج، بين لك هناك الأسرار الحقيقية للحج. فبالنسبة للطواف الحين بقول لك انا الطواف ليش طواف صار واجب؟ السر ان الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا. فصار مشكلة الملائكة حين تأذوا ليش كلمنا الكلام أخطأنا، يقول صارت مشاكل فوضع يعني الله سبحانه وتعالى في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش. شو القضية تبقى الدعاء ترىها القضية الآن مرتبطة بشنو؟ بآدم. الرواية طويلة، يقول ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور بحذاء الضراح. ما نعرف الحكي هاي أشياء عرفانية، إن الضراح وين والعرش وين، إذا واحد ما ينظر نظرة عرفانية ما يقدر. وكان عرشه على الماء يعني شنو؟ الرحمن والرحيم، الرحمن على العرش استوى. إن شاء الله إذا في فرصة مستقبلا أبين لك العرش والكرسي والقلم واللوح، هذا كله من أسرار أهل البيت عليهم السلام يبينون هالأشياء، يبينوا هالأمور. بعدين يقول ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور، ثم وضع البيت هذا البيت الموجود بحذاء البيت المعمور، ثم أمر آدم عليه السلام يصاد لمشكلة قال روح طوف حول البيت، فطاف به فتاب عليه فتاب الله عليه وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة. ولهذا احنا منطوف حول البيت الملائكة يطوفون حول العرش ونحن نطوف حول شنو؟ البيت. والبيت عجيب هذا البيت، شوف البيت لا هو مكعب تصور يعني الطول والعرض والارتفاع واحد، لا الطول كل ضلع يختلف عن الثاني والارتفاع يختلف شلون. وداخل الشيء عجيب يريد يبين لك لا تروح وراء الاشكال، اترك الاشكال روح وراء الحقيقه الحقائق. اذا صارت الحقيقه هي تعرف معنى الحب شنو معناه والعشق شنو معناه. هلا بين لك مثال ما بينته في هذا المجلس وما بينته اكرر للشباب بالخصوص. تصور انت الحين كمثال عندك مثلا كمثال واحد من العلماء الشخصيات المعروفه في الجمهوريه الاسلاميه المباركه ابن آية الله إلهي قمشي، هذا إلهي قمشي عارف كبير، إذا واحد ما يعرف اللغة الفارسية ما بيتلذ يحس بلذة هالكلام من آية الله إلهي قمشي. ابنه هاي ابنه إنسان هاي دكتور، بس اليوم هو الخطيب المثالي بالجمهورية، كان بالتلفزيون يتكلم كلام عجيب يوديك في عوالم عجيبة عن إمام الحسين عن المرأة عن الزهراء. عندك كلام سمعته في الآونة الأخيرة يقول تتصور الآن كويس بتكون في هالنقطة، وإن شاء الله إذا وفق أنا في البحرين أحاول أنقل هالثقافة العرفانية في الأشعار الفارسية مثل أشعار مولى الرومي أشعار حافظ وسعدي وخيام وأشعار إمام قدس سره وكتب الشخصيات العظيمة العرفانية أحاول أنقلها باللغة العربية حتى نقدر على الأقل نحس بعض الأمور المرتبطة بعالم المعنى. يقول تصور أنت الآن في امرأة جميلة كمثال طبعا امرأة جميلة بنت جميلة جدا والكل يعشق هذه البنت يروح يتزوج يروح يقدم يروح يتزوج هالبنت، فهي طبعا كريمة محترمة مؤمنة ما تردك تعال انت تعال ما تردك انت ما ترد فلان وفلان وفلان كل اللي واقف منتظر راح الجواب اي او لا. يجي الثاني يجي حسن ويجي زيد ويجي عام، يجي الحين هذا غير اللي مجتمعين يعني شو يسوون؟ يقفون؟ يقول ما يقفون. هذا لين يتحركون يطوفون حول البيت حتى يبينون عشقهم حبهم وتعلقهم. متى يعني يصير نعم يلا سرعة. هذا لين منجذبين إلى شنو؟ إلى هالبيت. هيك مثال تصور أنت هذا العشق مجازي، هو في عشق حقيقي عشاق الله، هو ما ردك يقول تعال، ولا يرد سائله ما يردك يقول تعال، انت عاصي تعال، اي واحد يجي تعال، كلكم تعالوا، يا الذين اسرفوا على انفسهم لا تخرجوا من رحمتي. فشو نسوي احنا الحين؟ نروح نوقف، ما يصير نطوف، نتحرك مره مرتين ثلاث اربع خمس ست سبع، يعني كثره على طول. حيبين مدى عشق الانسان بالله سبحانه وتعالى. القضيه مو قضيه طواف واحد يمشي بس يسرع ويمشي وخلاص انتهت المساله. والقلب، القلب وين؟ جهه يسار البدن، والحركه على اليسار ايضا مو يمين، واليسار وجهه كثير من الناس تهوي اليهم، يتعلق بمن هو محسوب الله، يعني امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. شو يسوي هذا الانسان؟ يعني شيء عجيب، فجأة كثير من الناس تهوي اليهم، يحب يتعلق يتعلق. واذا ما عندك ايمان شو سويت؟ يعني تبي تعتصم، انت تعتصم تحير، ابي وجه الله تحير، ما شو تسوي؟ تمام الحج لقاء الامام، تمام الحج لقاء الامام. وقصة الحج ايضا قصة لطيفة جدا، هاي فلسفة الحج فلسفة عجيبة، اذا واحد يتأمل بهذه الفلسفة ثم يذهب الى الحج يحس بالنورانية الخاصة هناك. الشاهد هذا بالنسبة للطواف استلام الحجر. بالنسبة الى استلام الحجر عندنا الرواية عن عبد الله بن سنان، في قصة طويلة، في واحد يقول له قبل الحجر، فإذا شخص عمري في الرواية كذا قال بطل حجك، هذا حجر لا يضر ولا ينفع. فقال أبو عبد الله عليه السلام كذبة ثم كذبة ثم كذب، إن للحجر لسانا ذلئا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة. ثم قال إن الله، قصة طويلة، يقول بأنه عندما جاء آدم إلى الأرض كان على جبل صفا، والحجر وين كان موجود؟ في الجنة، وكان نوراني، كان نور قطعة نور. فيوم الله نزل حجر في الأرض، يوم شاف آدم الحجر تذكر هاي نفس الحجر اللي وين كان؟ في الجنة. فراح توجه إلى نحو الحجر. هذه الرواية دققوا فيها. فلما أسكن الله عز وجل آدم الجنة وعصى، أحبط الله عز وجل الحجر وجعله في ركن بيته، وأحبط آدم عليه السلام على الصفا. ثم يقول من أجل ذلك أمرتم أن تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة. شوف شلون نحن بني آدم نطوف حول البيت نسلم على الحجر، يعني أبونا أخطأ إحنا نعتذر. شوف شلون قصة الحجر ترتبط بشنو؟ بآدم أيضا. صلوا على محمد وآل محمد. هاي مو رواية واحدة، ترى الرواية تختلف عن الثانية. عن الميراث، الميراث عن الرضا عليه السلام، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليه السلام، وسأله نعم لما صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورد الزكاة بالزحف هاي قضية الميراث. وقصة الخر عجيبة، لما حرم الله الخر؟ القصة هذه لطيفة جدا، راجعوا في كتاب علل الشرايع طويل أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل لما أهبط آدم عليه السلام أمره بالحر والزرع، ثم يقول: فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم عليه السلام: إن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس. المشكلة هاي من حواء ترى إبليس يجي يصر عليها: أعطيني العنب، أعطيني. يقول: لا لا ما يصير، أعطيني العنب. فحواء أعطت إبليس عنب فخلى ألم في حلقه قبل ياكل، سحبت حواء. يقول: لو كان ياكل كان العنب حرام، ما أكل، مجرد أنه مص العنب والتمر، بس مص العنب والتمر صار مشكلة. والقصة عجيبة واقعا. ولهذا أخواني خلينا نعتقد بواقع الدين، نتصور الدين شيء سطحي وظاهري وقوانين موجودة بالعالم. الدين ترى مو معاملة مثل ما يقول، معاملة ناس عندهم تعامل وايد جيد ومتدينين أحسن مني، تعاملهم تعاملهم جيد، الماديين مصالح يفكرون بالمصالح. قضية الدين قضية نورانية، قضية معنوية تطلب بعالم المعنى، وهذا وايد مهم خصوصا في هذا الشهر الفضيل، يجب علينا أن نتعمق في هذا الجانب من الدين. يقول: ثم وقد حرمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه نفس إبليس، نفس، فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب، ولو أكلها لحرمت الكرمة، يعني كاملا هذه الشجرة من أساسها كانت محرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها. وكانت العنب والتمر أشد رائحة وأزكى من المسك وأحلى من العسل، فلما مصها عدو الله إبليس على الله ذهبت رائحتها وانتقصت حلاوتها. هذا أيضا بالنسبة إلى هذه الرواية. فإخواني القضية ترتبط بالشجرة، إذا شو الحل؟ الحل أنه خلينا نفكر إحنا وذكرهم بأيام الله، نذكر تلك الأيام ونعيش نفسنا. عليكم أنفسكم من عرف نفسه فقد عرف ربه. مو تعيش جسمك بس، كل يوم عدل شعره ورتب وضعه، نعم، وملابسه بس هذه، وأكل وشرب، ترى هذه ضيعك، هذا شيء طارئ. ما أقول لك إنه ما تأكل أكل وشرب، ولكن لا تنظر له الأمور، هاي نوع من الزن، إن الإنسان يتوجه إلى الدنيا. اترك هالأمور، خلها على حاشية هامش، بعض الأشياء هامشية مثل أشياء أخرى، بعض الأشياء في عند بعض الناس وايد مهم. مثلا هذا الإنسان إذا ما يسمع موسيقى اليوم هو مرتاح، صحيح ولا عندك انت؟ لا، هذا الشيء ما له قيمة. إذا خلي الأمور الأخرى نفس الشيء، الأكل والشرب، هالأمور حتى المباحات، المباحات المفروض إحنا نستخدمها بس نعيش على أساس نعيش، رياضة مثلا، صحة، الأمور مو من صميم الدين، هذه أشياء عارضية. الأصل أن الإنسان ينمي روحه، طبعا ما يصير روح بدون جسم سليم، ولكن التوجه لازم يكون شنو؟ إلى الروح. ولهذا بعض الناس يستأنس إذا طبيب يخدم الناس، يخدم منه، يخدم إنسان فاسق يجي يتعالجه، ثم ماذا يحصل؟ الله أكبر، صحيح ولا؟ الواحد عندي صديق في أمريكا يدرس طبيب أسنان، هذا يقول بخلص دراسة الطب بروح حوزة أدرس، حوزة حمس آخر السنة حمي يخلص 6 سنوات، يقول من هناك بروح قوم أدرس. كل يوم عندي ارتباط معه عن طريق الإنترنت، صاحبي إنسان مؤمن سيد أيضا، سيد موسوي، أخيرا قال عندي تخصص شو أسوي؟ أعالج، يقول أروح أعالج الناس أسنانهم، يعني شنو؟ هو كويتي، يقولون وايد، ثم ماذا؟ يقول أنا أفكر، يقول والله يعني حصل ثواب، يقول
قلت له عن شنو؟ في تخصص أطفال؟ قال إيه. قال ها شنو والله خوش. قلت له زي عالج أسنان أطفال لك المحصومية اللي ما سووا دم. قال زي هذا زين بس هم ما يعجبني. أنا لازم أروح في عالم آخر عشان أخدم الناس في جانبهم الروحي مو الجسمي. مو تصور أن هالأعمال لها قدسية، لها قدسية في جو إيماني. إذا ماكو جو إيماني ولا شيء له قدسية. القدسية لله سبحانه وتعالى. إذا ماكو اعتقاد بالله شنو الداعي نجي لك إنسان أو حيوان؟ شنو بقى؟ إنهم كالأنعام بل هم أقل. تشوف إنسان وجود أصلا مو في نافي ضرر للمجتمع. شنو فائدته؟
ولهذا إخواني يكون توجه خاصة المتخصصين في العلوم الأخرى يحاولون أنه يدمجون القضية مع الدين حتى يجذبون الناس إلى الدين. وإذا توجهوا الناس إلى الدين حلت المشكلة. جميع المشاكل تنحل بالتوجه إلى الدين الحقيقي والإسلام المحمدي الأصيل. أكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله غدا نتحدث عن الآية المباركة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين لصاروا أنبياء. وليش يا الأنبياء؟ وليش نوح؟ وليش الأنبياء عدد كبير 124,000 نبي؟ ليش؟ ما نحتاج يقول واحد ما نحتاج. وبعد ما أطاعوهم شوف نوح يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا. طبعا نوح على نبينا وآله وعليه السلام كان وايد عنده مثل ما يقولون كان متأذي. كان في الكوفة. نوح كان في الكوفة وسفينة نوح هناك موجود. أتى من سفينة نوح فكان متأذي. قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا. محي الدين عنده كلمة لطيفة يقول هذا كلام مو عدل يعني شديد كان وايد شديد. الله سبحانه وتعالى بيقول له شوف يا نوح ترى مو كل شيء قلت عدل. هاي ابنك اول ما ابتلى بابنه يقول ما قال ولا يلد الا فاجرا كفارا. يلا حيا ابنك وانت خوش انسان. يقول انه من اهلي. يقول انه ليس من اهلك. انه ليس شنو من اهلك. انه عمل غير صالح.
كل نبي ما اقول الى زلها ما اقول زلة إلى قليل مثل ما يقولون إن صح التعبير ابتعاد بعد عن الواقع.
عند كل نبي إلا نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلي وسلم على محمد.
ولذلك الله سبحانه وتعالى كل من يشير له عن سليمان عن داود يجيب ليش يجيب؟ نبي عرفك ان تشوف نبيك ترى غير واهل البيت غير ترى يبين لك هذا الشيء. اللي واحد يسالني البارحه اهل البيت افضل من الانبياء؟ نعم افضل من جميع الانبياء حتى العدل. وعندي ادله على هذا مو روايات ادله عقليه موجوده. وتقول روايات اللي يكون خليفه رسول الله هذا عظيم جدا. امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعني في الواقع مثل ما قلت عصارة الكون ولي الله الأعظم. كل صفات الأنبياء مجتمعة في الرسول وكل صفات الرسول انتقلت إلى من؟ إلى علي. وأنفسكم. أما أنت يا علي في رواية وأنت جبت سبع المؤمنين في اعتبار جاي تقرب إلى أيام الوفاة. نعم يقول أما أنت يا علي فأنا أيضا هاي رواية عجيبة. فأنا أنت وأنت أنا هاي شيء عجيب. أنا أنت وأنت أنا يعني شنو؟ هذا معناه أن حقيقة واحدة نور واحد في جسمين نور واحد أنفسنا وأنفسكم. أنفسنا عن نفسك عن نفس الرسول نفس الحقيقة. ولهذا فقدان الرسول كان صعب على أمير المؤمنين. فقدان الزهراء كان صعب على علي سلام الله عليه يعني. فقدان الرسول ايضا كان صعب على من؟ على الزهراء. يعني هذه الصعوبه كانت موجوده حتى في روايه دخل عليها حزن شديد لا يعلمه إلا الله. وجاء إليها جبرائيل يسليها ويذكرها، الرواية معتبرة ينقلها الإمام. وكان علي يكتب، وهذا هو مصحف فاطمة، مو قرآن نعوذ بالله، لا لا لا، هاي الصحيفة الفاطمية، هاي صحيفة خاصة اللي فيها 75 يوم. نعم، كان أمير المؤمنين يكتب هذا الشيء. هذا الحزن الشديد، ليش؟ العلاقة الموجودة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وكأني بعلي سلام الله عليه والزهرة سلام الله عليها. نعم، عندما توفى رسول الله صلى الله وسلامه عليه، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل علي؟ وماذا تفعل الزهرة في تلك القصيدة المعروفة؟ يقول: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لأشرف الأنبياء، يا رسول الإله، يا حجة الله، يا خيرة الله، وكهف الأيتام والضعفاء قد بكتك الجبال والطير، نعم، والشمس والطير والأرض بكى والسماء وهي أيضا تأتي وتشم ذلك التراب، قالت تأتي طوال هذه الأيام. نعم، قيل لها إما أن تبكين ليلا أو نهارا، خرجت من المدينة، ذهبت إلى بيت الأحزان، وقالت هناك شجرة أراك، فقطعت أيضا. ماذا تفعل الزهراء سلام الله عليها؟ قالت تشم التراب وتهيل التراب على وجهها ورأسها، وتقول: قل للمغيب تحت أطباق الذرى، إن كنت تسمع صرختي وندائي، صبت علي مصائب، صبت علي مصائب، لو أنها صبت على ليالي صر لليالي. كلكم حافظين هذه الأبيات، هذه لسان حال الزهراء سلام الله عليها. قد كنت زايد، قد كنت زايد حميد بظل محمد، لم أخشى من ضيمي، وكان حميد يا واليوم أخضع لي الذليل والتقي ضيمي، وأدفع ظالمي بغدايا وآيا يا 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 يا. فإذا بكيت خمرية في ليلها حزنا، بكيت صباحيا ماذا على من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد، ألا يشم من الزمان فوالي صبت علي مصائب، لو أنها صبت علي الأيام صرنا ليالي. قوم قوم ياك يا أبويا مرعوني، قومك يا بوي ما تحب تقول آه، قومك يا بوي ما رعوني آه، شكا وشكا وصيتي وانكروني ومن البشي ابن عوني وخلاف عينك ورمروني، والله طلب برا المدينة طلعوني برا المدينة طلعوني، ومن الزكاة
من ابتوني
بنت من أم من حليلتكم ويل لمن سن ظلمها وأدرى إنا لله وإنا إليه راجعون نسألك وندعوك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله تقبل منا هذا المجلس بأحسن قبول يا الله اللهم اشف مرضانا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين أيد وسدد حماة الدين ولي أمر المسلمين احفظه بحفظك يا الله عجل اللهم بفرج مولانا صاحب الزمان إخوان إن شاء الله غدا نبدأ الساعة 9:30 بعون الله المجلس الذي تقدم 9:30 نبدأ إن شاء الله اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وشهدائنا ومراجعنا خاصة إمام الأمة الفاتحة بسم الله الصلاة على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد.